الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه بأنه لم يكتفي المذهب التجريبي بالقول بأن التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفة، بل انتقلوا إلى ما هو أكثر من ذلك، كما آمن بهذا الشيء أصحاب المنطق الوضعي، حيث اعتقدوا بأنه كل قضية من القضايا لا تخضع للخبرة الحسية، هذه ليست فقط لا يمكن إثباتها، وليست أيضا ماذا فقط لا يمكن أن تتصف بالصدق والكذب، بل هذه القضايا ليست لها معنى. القضية التي لا يمكن أن تخضع للخبرة الحسية، هذه القضية لا معنى لها، لا مفهوم لها، ماذا قضية فارغة من أي معنى، كأي ألفاظ ماذا أنت تضعها لا معنى لها، تركيب بعض الحروف التي ماذا لا معنى لها. هذه طبعا، ويقول أصحاب المنطق الوضعي هم أيضا ماذا في هذا الضوء آمنوا بأن مسألة السببية ومسألة الضرورة قضايا ماذا؟ قضايا لا معنى لها. السببية لا تخضع للتجربة ولا يمكن ماذا إخضاعها للخبرة الحسية، إذن هي ماذا لا معنى لها. السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر ثلاثة مواقف أو ثلاثة معاني لهذا الرأي القائل بأنه القضايا التي لا تخضع للخبرة الحسية من القضايا التي لا معنى لها. الموقف الأول هو الموقف القائل بأنه أي صورة من التصورات وأي مفهوم من المفاهيم لم يؤخذ من التجربة الحسية، هذا المفهوم لا معنى له، كل مفردة مفردة. يعني حينما نأخذ القضية فإن مفردة الموضوع ومفردة المحمول إذا لم تكن مأخوذة من ذات التجربة الحسية، فاعلم بأنه هذه القضية ليست لها معنى. طبعا لو كان الموضوع مأخوذ من التجربة الحسية والمحمول غير مأخوذ من التجربة الحسية، أيضا هذه القضية لا معنى لها. كل قضية يدخلها مفهوم لا يخضع للتجربة الحسية فهذه القضية لا معنى لها، لا معنى لها، حتى وإن كان المحمول مأخوذ من التجربة الحسية والموضوع ليس كذلك، أو بالعكس. إذن لابد أن تكون القضية بموضوعها ومحمولها مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من التجربة الحسية. مثلا هو يضرب مثال يعني من قبيل حينما تقول إن في الصندوق مثلا مسكفون، أفضل مثل دايز، يعني في الصندوق مسكفون. أنا الآن أمامي الصندوق، مع أنه الصندوق مأخوذ من التجربة الحسية وفي الظرفية مأخوذة من التجربة الحسية، يعني الموضوع والنسبة مأخوذة ماذا؟ من التجربة الحسية. لكن لأن هذه القضية داخلها مفهوم وصورة ذهنية غير مأخوذة من التجربة الحسية، أنت لا تصبح لك أي صورة، أي صورة جديدة ما أعطيتك أنا الآن حينما قلت إن في الصندوق ماذا؟ إن في الصندوق مسكفا، أو أفرض مثلا جاء ديزون مثلا، لا ما لها معنى. هذه القضية قالوا بأنها لا معنى لها، لأنه أنت لا تعرف ما هو المسكف حتى ماذا؟ حتى تأخذ صورة عما هو موجود في داخل الصندوق، ما عندك أي تصور عن هذه اللحظة، ما عندك أي تصور عن هذه اللفظة، لأنه غير مأخوذ من التجربة الحسية وغير خاضع للتجربة الحسية. ولكن ذكروا بأنه، التفتوا إخواني الأعزاء، قالوا بأنه إذا كانت القضية بموضوعها ومحمولها وحتى النسبة مأخوذة من التجربة الحسية، فإنه في هذه الحالة تكون هذه القضية ذات معنى حتى لو لم تكن، لو لم يكن المركب خاضع للتجربة الحسية، حتى يتضح هذا الموقف عن المواقف اللاحقة. يعني الموضوع مأخوذ من التجربة الحسية، المحمول من التجربة الحسية، والنسبة كذلك، لكن هذا المركب بما هو مركب غير مأخوذ ماذا؟ من التجربة الحسية، كما في هذه الأمثلة اللي ذكرها سيد الشيخ رحمه الله عليه، حينما تقول زيد له حياة، هذا مأخوذ من التجربة الحسية، زيد حي في الخارج فتقول زيد له حياة، هذه قضية. قضية أخرى، زيد غير خالد، المغايرة بين زيد وخالد، خالد موجود، زيد موجود، أنا أخذت ماذا؟ المغايرة بينهما. قضية ثالثة، هناك جسم، هذا هناك جسم مأخوذ ماذا؟ من التجربة الحسية. إذا لاحظوا إخواني، هذه كلها المفاهيم مأخوذة، وهذه القضايا مأخوذة من التجربة الحسية، ولكن حينما أخذ من هذه القضايا مفاهيم منتزعة من التجارب الحسية وأكون منها ماذا؟ مركب، هذا المركب غير مأخوذ من التجربة الحسية، هذه قالوا أيضا لها معنى. يعني حينما تقول هناك حياة بغير جسم، حياة بغير جسم، وحياة أخذناها ماذا؟ من زيد له حياة، مأخوذة من التجربة الحسية، بغير أخذناها من زيد غير خالد، إذن مأخوذة ماذا؟ غيرية، مأخوذة من التجربة الحسية. جسم أخذناها ماذا؟ من هناك جسم، لكن هناك حياة بغير جسم، يعني هناك حياة غير جسمانية، هذا المركب غير خاضع للتجربة الحسية، يعني الأمور غير الجسمانية غير قابلة للإدراك الحسي حتى يكون هذا المركب ماذا؟ مأخوذ من التجربة الحسية. فإذا لاحظوا إخواني، هذا المركب هناك حياة بغير جسم، كل مفردة مفردة مأخوذة من التجربة الحسية، ولكن ماذا؟ ولكن المركب غير مأخوذ من التجربة الحسية. قالوا هذا المركب وهذه القضية لها معنى وإن كان المركب ككل غير خاضع للتجربة الحسية. فإذا هم اشترطوا فقط هذا الشيء، أن تكون مفردات القضية مأخوذة من التجربة الحسية، أما أن المركب ككل غير مأخوذ من التجربة الحسية، هذا لا يؤثر في كون القضية ماذا؟ في كون القضية ذات معنى. القضية لها معنى وإن كانت كمركب غير خاضع للتجربة الحسية. هذا هو ماذا؟ هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني، لاحظوا إخواني الأعزاء، الموقف الثاني اشترط أن يكون مثل قولنا ماذا؟ أن هناك حياة بغير جسم مثلا، قالوا هذه القضية لا معنى لها، لأنه لابد أن يكون المركب أيضا ماذا؟ مأخوذ من التجربة الحسية. وبعبارة اللي نقرأ عبارة السيد الشريف حتى لا يصير عندنا اختلاط بين المواقف، هذا الموقف الثالث يقوم على أساس القول بأن التصور المركب، هذا هناك حياة بغير جسم مثلا، يمثل معنى القضية، الذي يمثل معنى القضية، يجب أن يكون افتراض صدق وكذب مؤثرا في تصور الخبرة ماذا؟ الحسية. يعني ماذا؟ يعطينا خبرة حسية جديدة. بين قوسين إخواني الأعزاء، هو أن المركب إذا أعطاني خبرة حسية جديدة فهو ماذا؟ فهو له معنى، وإذا لم يعطني خبرة حسية جديدة فهو ليس له معنى. يعني نفس الموقف الأول، الموقف الأول ماذا اشترط؟ أن يكون الموضوع مأخوذ من الخبرة الحسية، المحمول من الخبرة الحسية. المركب ماذا؟ المركب ككل لابد أن يفيدني ماذا؟ خبرة حسية جديدة. كل مركب إذا أضاف لي خبرة حسية جديدة فهو ماذا؟ فهذا المركب له معنى، وإذا لم يضف لي خبرة حسية جديدة فهو ماذا؟ فهو ليس له معنى. قولنا هناك حياة بغير جسم لا تضيف لي خبرة حسية جديدة، لأنها ماذا؟ لأنها ليست قضية حسية، ليست قضية محسوسة، الأشياء التي لا جسم لها غير محسوسة، الأشياء المجردة عن الجسمية غير محسوسة. فقولك هناك حياة بغير جسم، ماذا؟ لا تخضع للتجربة الحسية حتى تضيف إلى معلوماتي قضية حسية تجريبية جديدة. فكل قضية تضيف خبرة حسية جديدة وتضيف قضية تصديقية حسية، يعني للمخزون الحسي، المخزون من القضايا الحسية، إذا ازداد بهذه القضية فللقضية معنى، وإن لم يزداد يعني تبقى هذه القضية خارجة عن نطاق القضية ككل، خارجة عن نطاق التجربة الحسية، فهذه القضية لا معنى لها. فإذا لاحظوا إخواني هذه القضية، هناك حياة بغير جسم بناء على الموقف الأول يكون لها معنى لأن مفرداتها ماذا؟ حسية. بناء على الموقف الثاني ليست لها معنى لأن المركب لا يضيف لي ماذا؟ خبرة حسية جديدة، لا يضيف قضية تصديقية حسية جديدة للقضايا الحسية التجريبية، فإذا لا يكون لها معنى. هذا ماذا؟ هذا هو الموقف الثاني. لاحظوا إخواني الموقف الثالث، الموقف الثالث ماذا يقول؟ يقول كل قضية تفتقني أعزاء ليس فقط لا بد أن تضيف لي ماذا؟ معلومة تصديقية حسية تجريبية، بل لا بد أن تكون فيها إمكانية أن تخضع للتجربة. فكل قضية لها إمكانية أن تخضع للتجربة الحسية فهذه ماذا؟ لها معنى. وكل قضية لا يمكن أن تخضع للتجربة الحسية فهذه ماذا؟ فهذه ليست لها معنى. هذا وين راح يظهر الفرق إخواني؟ تفتوا حينما أقول بأن هناك أمطار أو نزلت أمطار لم يعلم بها الإنسان أو لم يشاهدها الإنسان، هناك أمطار في الصحاري في الجبال سقطت والإنسان لم يشاهدها، واضح القضية؟ هناك أمطار سقطت لم يشاهدها الإنسان، أو لا، أو أن هناك أناس ماذا كانوا سابقين علي وماتوا وانتهوا ماذا قبل ولادتي، هناك أناس كانت هناك أناس قبل ولادتي، يعني أنا مو أول، أنا مع جيلي أول من خلق على هذه الأرض. هذه قضية ماذا؟ هذه القضية، لاحظوا إخواني هذه القضية يمكن الآن أن أجري عليها التجربة ولا يمكن؟ يعني الآن هل أستطيع أن أخضع الأمطار التي نزلت ولم يشاهدها الإنسان للتجربة؟ لأنه بمجرد أن تخضعها للتجربة، هذه أمطار شاهدها الإنسان أو لم يشاهدها؟ إذا أخضعت للتجربة وشاهدها، وإحنا شنو نفترض بأن هذه الأمطار لم يشاهدها الإنسان؟ وهذا قل في الافتراض، أنت تريد أن تقول هناك أمطار سقطت على هذه الأرض لم يشاهدها الإنسان، إذا تريد أن تقول بأنها تخضع للتجربة يعني شاهدها الإنسان بس تخضعها للتجربة، وهو خلف أنه يعني هذا خلف مضمون القضية، أصلا مضمون القضية لم يشاهدها الإنسان، وأنت بالتجربة تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول بأنه أشاهدتها، أريد أن أشاهدها. فإذا لاحظوا إخواني هذه القضية لأنها غير خاضعة للتجربة ولا يمكن إخضاعها للتجربة الحسية بناء على الموقف الثالث لها معنى وليس لها معنى، ليس لها معنى. هذه القضية هناك أمطار نزلت ولم يشاهدها الإنسان، هذه لا معنى لها، لكن بناء على الموقف الأول والثاني لها معنى وليس لها معنى، لها معنى لأنها مفرداتها مأخوذة من التجربة الحسية، أمطار نزلت مشاهدة كلها ماذا؟ مأخوذة من التجربة الحسية، وهي لاحظوا إخواني تضيف معلومة حسية جديدة أو لا تضيف؟ وتضيف معلومة تجريبية جديدة، تضيف معلومة تجريبية حسية جديدة تقول بأن هناك أمطار سقطت ولم يشاهدها الإنسان، وهذه قضية حسية بعد، يعني قضية ماذا مرتبطة بالعالم الحسي وتفيد معلومات جديدة، هناك مواليد سبقتني بالوجود أنا لم أشاهدها، هناك مواليد من البشر سبقتني بالوجود لم أشاهد هذه المواليد. هذه قضية حسية، قضية ماذا؟ أفرض تاريخية مرتبطة بالجوانب الحسية، فهي بناء على الموقف الثاني أيضا لها معنى. بناء على الموقف الثالث لأنها الآن غير خاضعة للتجربة ولا يمكن إخضاعها للتجربة، سوف تكون هذه القضايا ماذا؟ لا معنى لها. واضح؟ فإذا الموقف الأول يشترط ماذا؟ أن تكون المفردات مأخوذة ماذا؟ من الحس. الموقف الثاني يشترط أن تكون هذه القضية تضيف معلومة جديدة ماذا؟ لمعلومات الحسية التجريبية. الموقف الثالث لا، ليس فقط هكذا، مو فقط يفيد معلومة، طبعا يفيد معلومة سواء كانت صادقة أو كانت ماذا؟ أو كانت كاذبة. الصدق والكذب ماذا؟ لكن لها معنى. في النتيجة هناك أمطار نزلت ولم يشاهدها الإنسان، هذه لابد أن أبحث بأنه قضية صادقة أو قضية ماذا؟ كاذبة، مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. لكنها الآن ماذا؟ أضافت لي معلومة جديدة لابد أن أبحث عنها، أضافت لي معلومة جديدة وصورة جديدة لابد من البحث ماذا؟ عنها صدقا أو كذبا. فإذا هذه القضية لها معنى على الموقف الثاني. نعم أنت ابحث عن صدقها وعن كذبها، هي قضية مرتبطة بالحس، تفيد معلومة حسية، ولكنك تبحث ماذا؟ عن صدقها وعن ماذا؟ وعن كذبها. بالنسبة ماذا إلى الموقف الثالث؟ لا، بالنسبة إلى الموقف الثالث يرى بأنها ماذا؟ ليس لها معنى، لأنها لا بد أن تخضع للتجربة، وكل قضية لا يمكن إخضاعها للتجربة فهذه القضية ماذا؟ لا معنى لها. وحيث أن قولك هناك أمطار نزلت ولم يشاهدها الإنسان لا يمكن أن تخضع للتجربة، لأن بس تخضع للتجربة خلاف الفرض، لأنه لم يشاهدها الإنسان، فإذا لم يشاهدها يعني لا تخضع للتجربة، فإذا لا معنى لها. هذا ماذا؟ هذا هو الموقف التالي. واضح يا إخوان المواقف الثلاثة من كون هذه القضية لها معنى وليس لها معنى. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: أما بالنسبة إلى الموقف الأول فهذا ليس شيء جديد غير الذي طرحه ماذا؟ طرحه ديفيد هيوم. ماذا قال؟ قال ديفيد هيوم إذا تذكرون بأن كل فكرة مأخوذة من انطباع حسي سبيل مباشرة أو بالواسطة، بالنتيجة كل فكرة مأخوذة من انطباع حسي، فما لم تكن الفكرة مأخوذة من انطباع حسي لها معنى وليست لها معنى، ليست لها معنى كما تقدم. ومن هنا حصر جميع الأفكار بأن تكون مأخوذة من انطباعات حسية. وهذا هو الموقف الأول. الموقف الأول يقول: إذا كانت لدينا صورة مأخوذة من الحس وصورة أخرى مأخوذة من الحس، حينئذ ماذا؟ تكون القضية لها معنى إذا ركبت، وإن كان المركب لا معنى له. ومن هنا ديفيد هيوم كثير من القضايا اعتقد بأنه المركب لا معنى له، وإن كانت القضية ماذا؟ قضية هي ماذا؟ هي العفو، أن المركب غير صادق غير مطابق للواقع، ولكنه له معنى باعتبار أن المفردات ماذا؟ المفردات ذات معنى. فآمن ماذا؟ بوجود معنى للمركب مع أن المركب ماذا؟ غير مطابق للتجربة الحسية. فإذا هذا الموقف الأول يقول السيد الشهيد ليس شيء جديد، وقد بينا سابقا وذكرنا مجموعة من الإشكالات التي أوردناها على ماذا؟ على فكرة ديفيد هيوم بعد ماذا تقدمت لا نتحدث عنها. ومن هنا يقول: نحن نتحدث في خصوص الموقف الثاني والموقف الثالث، ويبدأ ماذا؟ ويبدأ من الموقف الثالث. فقط أذكر ماذا هو يذكر: ثلاثة إيرادات، باعتبار أنه الإيرادات الأخرى غير تامة، واضح عدم تماميتها بناء ماذا؟ بناء على مبانيهم هم في المسائل التجريبية، مسألة الضرورة وغير الضرورة هم لا يعتقدون بها، يعني لا نستطيع أن نلزم. وإن كان السيد الشهيد يعتقد بأن الموقف بأن المنطق الوضعي يعتقد بالضرورة فيحاول في بعض الإيرادات يلزمهم بمسألة الضرورة، لا داعي لذكرها. نذكر ماذا؟ فقط إيرادين للسيد الشهيد رحمة الله عليه حتى ننتقل ماذا؟ لما يذكره بالنسبة إلى الموقف الثاني. الإيراد الأول ما هو؟ التفت إخوان، الإيراد الأول يقول السيد الشهيد: يلزم منه التناقض. هذا على الموقف الثاني، يلزم ماذا؟ يلزم التناقض. التفت إخوان يقول: ماذا اشترطوا؟ اشترطوا أن تكون القضية خاضعة للتجربة الحسية، ليس كذلك؟ أن تكون فيها إمكانية أن تخضع للتجربة الحسية، فكل قضية ليست فيها إمكانية أن تخضع للتجربة الحسية فلا معنى لها، فلا معنى لها. دققوا، يقول هنا نحن إمكانية أن تخضع للتجربة، نحن ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نرى بأنها إن خضعت للتجربة فهي صادقة، وإن لم تخضع للتجربة فهي ماذا؟ فهي كاذبة. ففي الحقيقة أنت لماذا ذهبت لإخضاعها للتجربة؟ يعني القضية لو لم يكن لها معنى لا تذهب ماذا؟ لإخضاعها للتجربة. أنت ماذا فهمت منها شيء ثم ذهبت لكي تخضعها للتجربة حتى تثبت مطابقتها للقضية التجريبية وعدم مطابقتها. فإن كانت مطابقة فهي ماذا؟ فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة. لاحظوا إخوان، إذن البحث عن إمكانية المطابقة للتجربة الحسية هي فرع ماذا؟ هي فرع ماذا؟ فرع إمكانية الصدق والكذب. وإمكانية الصدق والكذب فرع ماذا؟ فرع أن يكون لها معنى. فإذا لو بينت بأنه هذه القضايا لكي يكون لها معنى لا بد أن تكون فيها إمكانية الخضوع للتجربة، حينئذ يلزم ماذا؟ يلزم التناقض، لأن إمكانية الخضوع للتجربة يتوقف على ماذا؟ على إمكانية الصدق والكذب، وإمكانية الصدق والكذب يتوقف على ماذا؟ أن يكون لها معنى. يعني يتوقف الشيء على نفسه بمراتب، أو يتقدم الشيء على نفسه بمراتب. يعني ماذا؟ يعني أن يكون له معنى يتوقف على إمكانية الإخضاع للتجربة، وإمكانية الإخضاع للتجربة يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على أن يكون لها معنى. ففي الحقيقة هذه قضية بها ماذا؟ بها تناقض، بها تقدم الشيء على نفسه ماذا؟ بمراتب. يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، لأن القضية التي لا معنى لها لا نذهب ماذا؟ لإخضاعها للتجربة. أنت فرع أنك فهمت منها معنى فأخذتها، تريد أن ترى أن هذا المعنى خاضع للتجربة الحسية أو ليس خاضعا للتجربة الحسية. هذا النقطة الأولى التي يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه. جيد، ثانيا يقول السيد الشهيد إن هناك قضايا ليست ذات معنى فحسب، بل نعتقد عادة بصدقها، ورغم ذلك ليس من الممكن إثبات صدقها أو كذبها بالخبرة الحسية، كالقضية القائلة إن خبرة الإنسان مهما امتدت فسوف تظل هناك أشياء في الطبيعة لا تصل إليها الخبرة البشرية. هذه القضية، خبرة الإنسان مهما امتدت، دقوا يا إخواني، مهما امتدت فإنه لا يمكن أن يكون الإنسان قد أخضع كل الأشياء ماذا؟ للتجربة. هذه العبارة أقرأها مرة أخرى، إن خبرة الإنسان مهما امتدت، خبرة يعني تجربة، وخبرته ماذا بالقضايا المادية، فسوف تظل هناك أشياء في الطبيعة لا تصل إليها الخبرة البشرية. التفتوا، ماذا يريد أن يقول هذا المركب؟ أن هناك قضايا في الطبيعة لا تصل لها الخبرة البشرية. هذه القضية يقول صادقة أو كاذبة؟ هذه القضية يقول ماذا؟ صادقة. ومع ذلك ما هو محمولها؟ لا تخضع للخبرة البشرية. فإذا الموضوع هو عدم الخضوع للخبرة ماذا؟ للخبرة البشرية، مع أن القضية ماذا؟ يعتقدون بصدقها، ولا أقل لها معنى. لا أقل هذه القضية لها معنى، بأن هناك مجموعة من الأمور في الطبيعة سوف ماذا؟ لا يستطيع الإنسان أن يخضعها للتجربة. الطبيعة واسعة، لا نستطيع أن كل شيء في الطبيعة ماذا؟ نخضعه للتجربة. إذن هناك قضايا صادقة، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يمكن أن تخضع للتجربة. فإذا قولكم بأن كل قضية صادقة لا بد أن
يصلح التجريبي،
شلون؟ لا، باعتبار هذه القضية حتى عند ديفيد هيوم لها معنى، بس لها معنى، ما يخالف يعتقد بأن لها معنى باعتبار مفرداتها ماذا؟ مفرداتها حسية، لها معنى. نعم هم يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بصدقها. طبعا هذه مصادرة، ثم يعتقدون بصدقها، لا يعتقدون بصدقها. حتى الرد، الرد الأول نفس الشيء، لأنه يلزم التناقض، ما يعتقدون بمبدأ التناقض، يلزم تقدم الشيء على نفسه ولا يعتقدون بهذا. وهذه الأمور لا تخضع للتجربة، هي بحد ذاتها ماذا؟ ليست لها معنى عندهم، حتى ماذا أنت تلزمهم ماذا بالتناقض ولم لا يعتقدون. نعم هذا على ما نرى، نحن نعتقد بالتناقض، وحيث كلامهم يلزم ماذا منه التناقض، إذن غير صحيح هذا الموقف، هذا غير صحيح بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لنا، ولا يمكننا أن نلزمهم بهذا الشيء. وفي الحقيقة إذا الإخوان يدققون في ردود السيد الشهيد رحمة الله عليه، ردود ماذا لنا نحن، نحن نقبله ولهم لا يقبلون لزوم التناقض، أن هناك قضية صادقة تقول بأن خبرة الإنسان مهما امتدت فإن هناك قضايا في الطبيعة لا نستطيع أن نقضي على التجربة، أو لا نستطيع أن نحيط بالقضايا المادية من حيث التجربة. من يقول هاي صادقة؟ لا نستطيع أن نحيط، نستطيع أن نحيط إن شاء الله نكثف جهودنا. و
هذا القضية التجريبية
يقول آية
ثانية بين خبرة الإنسان مهما امتدت، اعتبارهم جربوا وشافوا طاقات الإنسان محدودة غير واسعة، طلعوا
النتيجة. طبعا إذا طلعوا بالنتيجة فهو يكون كلام صحيح، لكن ما معلوم أنهم يعتقدون بهذا الشيء. مثل ما بعض الإرادات اللاحقة يلزمهم السيد الشهيد على مباني في الأسس المنطقية اللي استقر، مباني أنه توجد هناك قبلية وهناك قضايا بديهية وأنه استقراء ونظرية الاحتمال بالطريقة اللي هو بينها، هم ما يعتقدون بها. ومن هنا الإرادات هذه كلها إرادات ماذا؟ إرادات مبنائية، يعني على مبنى ماذا؟ من يعتقد بمسألة استماع النقيضين واستحالة استماع النقيضين وغيره.
لو لا استماع النقيضين نفس كلامه
هم
صحيح
هنا
وغير صحيح؟
هم ما يعتقدون بهذا الشيء،
نظرة صحيحة غير صحيحة.
هم أصلا هاي اجتماع النقيضين مستحيل، كريم عندهم ما لها معنى، يعني قضية ما لها معنى أنت حتى ترتب عليها أثر. الشيء المقدار اللي أنت تقدر تثبته تثبته، واللي ما تقدر تثبته ما تثبته. هم كل اللي قالوا بالموقف الثالث كأنه فد شيء إذا ما قضية المركب ما أقدر أخذ على التجربة ما إلا معنى عندي. أي مركب، يعني مثلا أنت الآن تقول المجردات مثلا نوع تام، عندنا كل مو بخلاف الماديات، فإن المجردات كل مجرد هو نوع تام، كل مجرد، كل فرد من أفراد المجردات فهو نوع تام، بخلاف إحنا، إحنا عندنا أفراد كثيرة لنوع واحد، مليارات البشر لنوع واحد هو الإنسان. أما المجردات لا، كل مجرد هو نوع برأسه، وتقول كل مجرد هو نوع برأسه ولا يلزم اجتماع النقيضين. هو يقول لك هذه القضية، أفرض مثلا فليكن أنه كل الموضوع محمول ومأخوذ من التجربة، أنا المركب إذا ما أخضعت للتجربة شنو أفهم منه؟ لا أفهم منه شيء، لا أفهم منه شيء، مجرد سميه غير جسماني، كل غير جسماني لا يخضع للتجربة، أو كل غير جسماني فإنه نوع تام، فإنه ماهية تام، فلتكن الماهية مأخوذة من الحس مثلا، فليكن ماذا غير جسماني مأخوذ من الحس. أنا إذا ما أخضع للتجربة هذه القضية شنو يعني لها معنى؟ أنا ما جاي أتصور غير الجسماني وما يثبت له حتى أتصور ماذا؟ حتى يكون لها معنى. هسه تدري تلزمني ويلزم اجتماع النقيضين، ولابد أنا في الرتبة السابقة بيها صدق وكذب، وإلا ليش رحت للتجربة اللي خلاني أروح للتجربة؟ لا ما إلها معنى، بس لأن أنت قلتها أنا أروح للتجربة، أرد أجرب أشوفها موجودة أو ما. قلت لي مثلا في الصندوق ماذا؟ مكسف مسكفون، أنا هم أريد أروح أشوف بالله في الصندوق مسكفون أو لا يوجد، حتى لو كانت هذه القضية ماذا؟ قضية لا معنى لها، لا معنى لها، ولكن أريد أروح أشوف المسكف ما هو حتى وإن كان ليس لها معنى. تقول يلزم اجتماع النقيضين، تقدم الشيء على نفسي بمراتب، هذه أنتم إلكم تقدم الشيء على نفسي، حتى بالنتيجة راح أروح للتجربة ونشوف شكو مرة. هذا محفز، المحفز مو إلا أن يكون لها معنى، فلها معنى يحفزني للذهاب ماذا؟ للبحث عن هذه القضية. عموما هذه الإرادات التي أوردها السيد الشهيد إنصافا على مبانيهم مو تامة، على المباني اللي هم آمنوا بها غير تام. نعم على مبانينا استحالة استماع النقيضين وغيره تكون هذه القضية تامة. يكون هذه القضية تامة. طبعا السيد الشهيد يجي طبعا بالإيرادات يذكر مجموعة من ماذا من القضايا الواضحة. يعني حتى الآن على الموقف الثاني هناك قضايا واضحة بأنها ماذا بأنها صادقة بالنسبة لهم، ولكن مع ذلك هذه القضايا ماذا مع ذلك هذه القضايا ليست ماذا على المناط الذي ذكره أصحاب الموقف الثاني أو أصحاب الموقف الثالث. يعني الآن حينما تقول بأنه هناك مواليد سبقوني، يعني مواليد من البشر سبقوا ماذا سبقوا ولادتي واندثروا وذهبوا، هذه القضية ماذا قضية صادقة، هم يعتقدون ماذا يعتقدون بصدقها. ولكن مع ذلك بناء على الموقف الثالث تكون ماذا تكون هذه القضية كاذبة، لأنها غير ممكن أن تخضع ماذا أن تخضع للتجربة. يقول هذه مفارقة، يعني هي بحد ذاتها هذه الآن مفارقة، قضايا صادقة ونعتقد بصدقها ولكن لا تستطيعون أن تجروا ماذا عليها التجربة. مثل قضية المطر، نفس مسألة المطر، هناك مطر يشاهده الإنسان، هذه القضية على الموقف الثالث تكون غير صحيحة. الموقف الثاني، الموقف الثاني ونقرأ العبارة لأن الرد مو في ذهني، قلنا نقرأها ونوضحها. وأما الموقف الثاني وهو اللي طبعا قسم من عندما يحتاج نبينه، لأنه هذا على مباني سيد الشهيد وقضية في الأسس المنطقية هم على غير المباني ما نتعرض له، فقط المقدمة اللي يذكرها. وأما الموقف الثاني وهو الذي يرتبط معنى وهو الذي يربط معنى القضية بتوفر تصورين مختلفين للخبرة الحسية في حالتي صدق القضية وكذبها. يعني ماذا؟ يعني توفر تصورين يعطونا خبرة حسية جديدة، فلا يوجد فيما أرى ما يبرر الأخذ به أيضا. ولكي يتضح ذلك يجب أن نعرف ماذا نعني بمعنى القضية، فقد نفسر معنى القضية بتفسير يتضمن الموقف الثاني. فنقول مثلا معنى القضية هو أن يكون بإمكانها إعطاء تصورين مختلفين عن الخبرة الحسية في حالتي صدقها وكذبها. وبكلمة أخرى إن معنى القضية هو أن تعطينا صورة ذهنية لحالة من حالات الخبرة الحسية أو لحالة يمكن أن تكون من حالات الخبرة الحسية اللي وضعناها. وفي ضوء تعريف كهذا يصبح الموقف الثاني صادقا، ولكنه صدق يقوم على أساس مصادرة لا مبرر لها، وهي افتراض هذا الموقف في نفس التعريف. سيد الشهيد الرد يقول هذا مصادرة ما لها معنى، لماذا تريدون أن تفترضوا بأنه لكي تكون القضية صادقة والمركب صادق لا بد أن يضيف ماذا خبرة حسية؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يكفي أن يكون الموضوع حسي والمحمول حسي والنسبة حسية لكي تكون القضية ماذا؟ لكي تكون القضية ذات معنى. يعني يقول ماكو أي مبرر، أنا أسألكم الموضوع له معنى وليس له معنى؟ قل له معنى، المحمول له معنى. هذه يكون قلنا بأن هناك جسم، هناك حياة بغير جسم، حياة بغير جسم، جسم لها معنى وليس لها معنى، ولها معنى، حياة لها معنى، غير لها معنى. ولماذا هذا المركب إذا ركب يكون لا معنى له إلا إذا أفاد خبرة حسية جديدة؟ على أساس بموضوعها ومحمولها ونسبتها لها معنى، فلتكون غير خاضعة ماذا للتجربة. قل كاذبة، قل غير صادقة، قل غير مطابقة للواقع، هذا صحيح. أما أنها لا معنى لها ما هو المبرر؟ يعني لماذا تريد أن تنكر المعنى لها؟ المعنى يعني مفهوم، يعني صورة. أنا تصورت الموضوع وتصورت المحمول وتصورت النسبة، لكن هذه القضية بمجموعها لا تعطيني ماذا خبرة حسية جديدة. فعلى أي أساس؟ لماذا لا معنى لها؟ هي غير مطابقة للواقع، صحيح من حقكم لكم أن تقولوا بأنها غير مطابقة للواقع، أما أن تقولوا بأنها لا معنى لها فهذا ماذا ليس له مبرر، وهذا ماذا لا معنى له، وهو بحد ذاته ماذا لا داعي له. هل بيان هذا سيد الشهيد يريد أن يجيب عن الموقف الثاني؟ طبعا هذا الجواب حتى على الموقف الثاني، لأن الموقف الثالث ماذا أسوأ من الموقف الثاني. فإذا يعني مختصر ما يريد أن يقول سيد الشهيد بأنها لها معنى، أما المطابقة وعدم المطابقة هذا لكم حق أن تتحدثوا فيه. مفاهيم لها معنى لأنها مأخوذة من الخبرة الحسية. وبعبارة أوضح إخواني حتى ننهي هذه النقطة، لأن التصورات تعطيني ماذا؟ تعطيني معاني، والقضايا التي تتكون من تصورات مأخوذة من الحس والتجربة لها معنى. نعم، مطابقة أو غير مطابقة هذا بحث آخر، يحصل التصديق أو لا يحصل هذا بحث آخر، تصدق أو لا تصدق، تصدق بصدقها، تصدق بكذبها، تصدق بمطابقتها للواقع، تصدق بعدم مطابقتها للواقع، هذا ماذا؟ هذا بحث آخر. أنت يعني هو المنطق الأرسطي، يعني نفس الرؤية الأرسطية، بأننا مصدر المعرفة التصورية ما هو؟ هو الحس. نؤمن مصدر المعرفة، المصدر الأساسي المعرفة التصورية هو الحس، والبقية ماذا؟ كلها انتزاعية. لكن هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا تصورات، يعطينا مفاهيم صحيحة. أما أنها نعم تصديق مطابقة وعدم المطابقة، تحصرونه أيضا بأنه لا بد أن يضيف معنى الحسي، يقول السيد الشهيد هذا ماذا؟ هذا بعد لا معنى له. يعني أنت مطابقة وعدم المطابقة أحصلها بالموقف الحسي، هذا شأنه. أما أن لها معنى ولها صورة، هذه لا، هذه ماذا؟ يكفي أنه مأخوذة ماذا؟ مأخوذة من التصور، من الحس، كافي لتصور معنى المركب. فأنا أتصور المركب القائل بأن هناك حياة، ماذا؟ هناك حياة بغير ماذا؟ بغير جسمي. أتصورها مقام التصورات ومقام المعاني شيء، ومقام الصدق والكذب والمطابقة وعدم المطابقة شيء آخر. فهي قضايا لها معنى كاذبة، لها معنى صادقة، لها معنى ولكن ماذا؟ غير مطابقة للواقع أو مطابقة للواقع. هذا تمام إخواني الكرام. عموما ليست القضية ماذا؟ جدا مهمة. والحمد لله رب العالمين.